ما القوانين الاقتصادية التي اتخذتها الشريعة الإسلامية في صدر الإسلام وتغلبت بها على المشكلات الاقتصادية الموجودة آنذاك؟ ما هي العمرة وما هي الرقبة وما هو الوقف؟ وهل الوقف ما زال معمولا به ويحل المشكلات الآن؟ أم هذه مجرد نظريات موجودة في الكتب وفي التراث الإسلامي فقط؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجمعية أنصار السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دكتور أيمن، ربنا يحفظك ويعزك وينفع بك دوما.
وإياك بإذن الله تعالى دكتور، ربنا يكرمك. في الوصل بما سبق ونتحدث عن الاقتصاد، وهذه الجزء الثاني تتم للموضوع الأولاني، نظريات الإسلام في المجتمع، الهجرة، ما الذي أتت به الجديد للعمل على إذابة الفوارق الاقتصادية الموجودة والحيلولة دون وقوع مشاكل اقتصادية في المدينة؟ تفضل
حضرتك. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، احنا بينا قبل ذلك يا دكتور محمد أن الفكر الإنساني متواصل، والفكر الاقتصادي بيتغير مع النظريات اللي بيضعها أصحابه.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، مصدر التشريع كان الوحي دوما. مصدر التشريع من السماء الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المسلمون رضي الله عنهم جميعا إلى المدينة، آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، وظهرت معاملات مستحدثة تحل هذه المشكلة، موضوع المؤاخاة، يقتسموا الأموال فيما بينهم، ويقتسموا الدور إلى آخر ذلك. ظهر العمرة وظهر الرقبة وظهر الوقف وأشياء كثيرة.
ما هذه الأشياء؟
لم تكن معروفة قبل ذلك.
العمرة
والرقبة
والوقف. ما هي العمرة؟
العمرة أنه هو يعطي، وكذلك المنيحة. العمرة أنه هو يعمره الدار، يعني يعطي هذه الدار له لتكون فيه وفي ذريته من بعده.
بمعنى
أنه يعطيه الدار ينتفع بها.
لمن؟ للمهاجر؟
للمهاجر. يعطيه الدار يسكنها، ويعطيها لولده من بعده. ده من جود نفس الأنصار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم. النبي عليه السلام يعني المولد سيفتح عليهم، وسيأتي المال لإخوانهم من المهاجرين. فلذلك لما إنسان يعطي داره، ما أجرهلوش يا دكتور محمد، لم
يعطيها، يعني كل أنصاري يعطي للمهاجر
أو من يستطيع،
أو من داره، من عنده، يعني
اللي عنده،
فضل دار عنده زيادة،
يعطي هذه الدار بغير أجرة طلبا للمثوبة.
لا إله إلا الله.
الرقبة كذلك يعطيه الملكية الرقبة مع بقاء الملك لصاحبها طيلة حياته.
بمعنى ماذا؟
بمعنى أنه يعطيها، تعرف زي حق الانتفاع دلوقتي يا دكتور محمد، دول حق انتفاع بس بدون أجر نهائيا.
تمام.
طول ما هو عايش الدار دي أنت قاعد فيها معزز مكرم إلى أن يقضي الله عز وجل الأجل.
تمام.
المنيحة كان يأتي المنيحة إما أن تكون من النخيل أو تكون من الدواب، يعني يجي مثلا على شاه ويعطيه هذه الشاه، يحلبها يوميا يشرب من لبنها،
يستنفع بها
يوميا
مجانا،
يعني الشاه مع صاحبها، لكن بيعطيها لهذا الرجل مثلا عند الغبوق، يعني عند المساء يحلبها ويأخذ لبنها، أو يعطيه اللبن في الصباح ويأخذه هو في المساء. شوف سبحان الله،
يوميا،
كل يوم، وربما لا يخطر في باله
دون مال.
يعني زمان دكتور محمد كان في الريف كان اللبن لا يباع. لبن في الريف ما كانش يتباع، كان بيهدر بعضهم ويوزعه لبعض. لكن للاسف الشديد تقطعت الاواصر، وزادت الاوضاع الماليه سوءا، وازداد الناس حرصا.
هل هذه الامور كانت تعهدها المدينه انذاك، ام هذه امور جديده عن هذا المجتمع؟
اطلاقا ما كانتش الامور معهودة عندهم بحال من الاحوال خالص. لا، الاسلام هو الذي اتى بهذه الامور، وهو الذي غير هؤلاء الناس.
مع ان المدينه مجتمع يعني معظمه يهود وتجار، وهم تجار يفهمون لغه المال ولغه الاقتصاد، يعني
ده يكون حرص على المال وليس على سبيل ان هم يكونوا يبذلوا ويعطوا. الامر الثاني يا دكتور محمد، المجتمع المدينه كان مجتمع حروب وتقاتل بين الاوس والخزرج. يعني كان مجتمع فتن ومجتمع حروب، مش مجتمع سمو ورقي خلقي لهذه الدرجة. ده أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن اندثرت هذه الحروب بالكلية،
أصلح بينهم،
أصلح بينهم. لذلك ما لم يعد يعرف ان هذا اوسي او هذا خزرجي. خلاص انتهى هذا النداء في القرآن كله يا ايها الذين امنوا. لذلك لما في يوم وقع تشاحن وقال رجل يا معشر الانصار وقال الاخر يا معشر المهاجرين, النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فانها منتنة. ايه انصار, مع ان النسبة شريفة في ذاته لا ينتسب للانصار ولا ينتسب للمهاجرين, لكن في هذا الموطن كانت نسبة فتنة, نسبة دعوة الى التمزق والتحزب والتشرذم وانقسام المجتمع.
تمام.
لذلك في القرآن الكريم المولى سبحانه وتعالى بيشير نظرنا لهذه الجزئية الخطيرة. في غزوة الأحزاب قالوا ايه, يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هؤلاء المنافقون نادوا بهذه الدعوة الخبيثة يا اهل
يثرب.
يثرب ايه النداء الخبيث هذا الذي يقسم المجتمع المسلم الى يثربي والى مهاجري. والنداء كله ايه, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا
وجنود لم تروها.
نداء يا أيها الذين آمنوا. شوف النداء هنا دلوا عايزين يقسموا المجتمع, فالأخلاق دي لم تكن معروفة في المدينة قبل.
وقالوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض.
فالنهاردة المجتمع المدينة لم يكن هذا المجتمع اللي فيه السمو والرقي, بالعكس كان تقاتل.
يعني من نادى بأهل يثرب هذا كان منافق أو في قلبه مرض.
أيوة.
بدل ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة
وما هي بعورة يريدون إلا فرار.
يبقى
إذن دول عايزين يقسموا المجتمع, شق المجتمع. لا, الإسلام بيأتي يؤلف ويجمع الناس.
طب ما احنا الآن نقول عطك مثلا أنا صعيدي أنت بحيري أنا مصري, ده
أخطر الدعاوى دكتور محمد, ده من أخطر الدعاوى اللي هي بلقنت العالم الإسلامي او القضاء على الهويه الاسلاميه.
يقول لا بلدنا احنا معتدين بيها,
او تقسيم الدول الشرق الاوسط الكبير او الشرق الاوسط الجديد. دي كارثه,
وليست من قبيل الانتماء للبلد او المكان الذي يحيا فيه الفرد.
هو الانتماء ده امر الانسان لازم يكون عنده حب لوطنه وعنده انتماء لوطنه, ويكون عنده حرص على الامه الاسلاميه كذلك. لا يعني انتمائي لاسرتي الصغيره ان انا اهجر اسرتي الكبيره.
يعني وهي ما الأسرة الصغيرة والكبيرة؟
لو تخيلت الأسرة الصغيرة, أنا متزوج وعندي أبناء, هل انتمائي لأبنائي يجعلني أترك أبائي وإخواني؟
لا,
ما هو الانتماء ده فيش تعارض بينه. الأسرة الصغيرة عندنا, عندي الوطن اللي هو مصر, وعندي الأكبر اللي هو العالم الإسلامي اللي بنتبه إليه وارتبط إليه, ومفيش تعارض بين الانتمائين. هل يعني انتمائي للعالم الإسلامي بغضي وكرهي لوطني؟ لا يمكن ولا يتصور. يعني هذا الحب لا يتعارض مع ذاك. فلذلك اللي بيحاول يظهر تعارضا في هذه المسألة ده من سقم الفهم.
ده هو يقول والرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن في مكة إن الله لا يعلم أنك أحب البلاد إلي ولو لأن أهلك أخرجوا.
هذا لا يتعارض مع حب يعني الإسلام والانتماء للإسلام, ولا يتعارض مع الهوية الإسلامية. وهذا النداء الذي نادانا الله به النهاردة يا دكتور محمد. إحنا كلنا عالة على الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب الكتب الستة,
صحيح.
هل من بينهم عربي واحد؟
لا,
كلهم من العجم,
صحيح.
يبقى إذن هذا هو الإسلام الذي انصهر الكل في بوتقته.
جعل سلمان الفارسي
وصهيب الرومي
وبلال
الحبشي. سبحان الله,
لا إله إلا الله.
والتفاضل بينهم بالإيش؟ إن أكرمكم عند الله
أتقاكم.
يبقى القرآن الكريم عندنا يحط من قدر الشريف القرشي تبت يدا أبي لهب وتب,
الله,
ويرفع من قدر بلال العبد الحبشي الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفا عليه في الجنة. سبحان الله, أخبرني بأرجع عمل عملته.
لا إله إلا الله.
سمع وطئا عليه في الجنة.
في الجنة.
في نفس الوقت اللي الشريف القرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنى عنه نسبه. تبت يدا
أبي لهب
وتب.
سليم.
فالأخلاق الكريمة هذه لم تكن معروفة في مجتمع المدينة قبل الإسلام.
لم يحمل الرسول عليه الصلاة والسلام هما اقتصاديا أو عبئا ماديا ماليا حال هجرته يعني وهجرة الناس من مكة إلى المدينة.
كيف يحمله المولى سبحانه وتعالى؟
وليس معهم درهم ولا دينار ولا متاع.
وفي السماء رزقكم وما توعدون. والهم الأكبر يا دكتور محمد كان نصرة الدين. الهم الأكبر نصرة الدين. والقرآن يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له.
تمام.
يعني لما يأتي النصر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ليوسف عليه الصلاة والسلام في سجنه, غريب عن وطنه. وحيد ليس له عشيرة أو ناصر من دون ربه سبحانه. ليس له مال.
تمام.
ليس له من ينصره.
نعم.
ويأتي التمكين وهو في سجنه.
في سجن.
ده يخلي الإنسان إيه؟ يزداد يقينه بربه سبحانه وتعالى.
إذن الإسلام قدم بعض الحلول العملية، منها العمرة،
الرقبة،
المنيحة، الوقف.
وكذلك الوقف. الوقف
ما هو الوقف؟
الوقف اللي هو يخرج المال من ملكه إلى ملك الله عز وجل.
بمعنى؟
بمعنى أن عنده قطعة أرض مثلا،
أيوة،
الأرض هذه أوقفها لله سبحانه وتعالى. ما يأتي منها من غلة أو من ريع أو من عائد يكون ليصرف في المصارف التي يحددها كل الفقراء والمساكين. فالوقف النهاردة دكتور محمد قضى على مشاكل لا نتخيلها في حال من الأحوال. عندنا من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتواجهنا دلوقتي مشكلة.
هل هذا النموذج من التعامل الاقتصادي لم يكن معروفا قبل الإسلام؟
مطلقا
استحدثه الإسلام
مطلقا. ده على فكرة في عقد اسمه عقد الترست او عقد الثقة او عقد الامانة او الائتمان، ده موجود في الغرب دلوقتي والكنيسة بتقوم به، الكنيسة بتقوم به وتحث عليه. هو ده الوقف الاسلامي، هذا هو الوقف الاسلامي والسبق للوقف الاسلامي. سبق لهذا الوقف،
وقف الإسلامي. يعني ليس سبقا للكنيسة
لقبل الاسلام، سبق لنا في ذلك، وقف الاسلامي السابق عليه.
شخص يوقف ارضه، مشروعه، ماله،
قطعة ارض، يقوم يقول يسبلها، سبلها يعني جعلها في سبيل الله. الأرض لا تباع ولا تشترى، وخرجت من ملك صاحبها إلى ملك الله عز وجل،
وما تأتي به لله،
لله تصرف بقى في المصارف اللي هي المحددة. النهاردة دكتور محمد لما
معذرة هذا النظام سموه الوقف،
الوقف،
الوقف.
الآن
أوقاف مثلا وزارة الأوقاف الآن هي قائمة على هذا الوقف،
هي قائمة بالنسبة لهذه التسمية لأنها تقوم على الأوقاف. لكن
وهل المفروض أن تكون خاضعة للحكومة؟
لا، هي الأوقاف هذه المفروض ان هي في ملك الله عز وجل، لا تخضع لاي جهه، لكن فيما يسمى بالنظر. لكن هي لابد تخضع لاشراف القضاء والمحاسبه. يعني تخيلت لو انسان نفسه ضعيفه، ويالي اوقاف المسلمين الذين ماتوا قبل ذلك بقرون، لو النفس ضعيفه ربما يفرط في هذا المال ويتهاون فيه، فلابد من الرقابه. فوجود الدوله هو لا يشترط فقها، لكنه امر محمود شرعا، هو امر محمود واقعا، انه بيمنع التلاعب ويمنع تهريب هذه الاموال ويمنع خروجها من ملك الله الى ملك افراده ويمنع وضع اليد عليه.
لكن يعني هذا الوقف له مصارف محدده تصرف فيه؟
لا، هو حتى
أن يحددها الوقف،
يحددها الوقف،
يحددها الوقف،
بيحددها.
وليس حتى للدوله ان تغير هذا التحديد،
انها تغير. لكن هو حصل في مصر بصدور القانون 180، كان بعد الاصلاح الزراعي سنه 52. كان قانون اصلاح الزراعي 178 لسنه 52، قال لك طب ما الناس اللي احنا بنحدد ملكيتهم دول ممكن يوقف على ذريته، يبقى الارض ما خرجتش من ملكه.
صحيح.
فطلعوا القانون 180 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وأي وقف أهلي أصبح وقف خيري.
بمعنى؟
بمعنى ممكن واحد كان يوقف على ذريته، يعني على سبيل المثال
هم الورثة، ياخذوا
هم ورثة، لكن هو يخشى أن هم ياخذوا هذه الأرض يبيعوه ويفتقر بعد ذلك، يقوم يمنعهم من التصرف ويوقف عليهم الغلة، يبقى الأرض دي بتزرع بتجيب محصول، ياخذوا فلوس المحصول.
يعني نقول كده محصول هذه الارض للابناء
هم كله
فقط،
الارض اتاجرت وجابت ايجار برضه ياخدوا فلوس الايجار بتاعتها،
لكن تبقى الارض لمن؟
لكن تبقى الارض يقول لك على موقوفه لله سبحانه وتعالى، اخرجها من ملكهم.
وهم ياخذون ريعها، يعني
ياخذوا ريعها ليه؟ لانه برضه ممكن يكون عندهم نوع من السفه، التدبير، ياخذوا المال يبيعوه، فهو من حرصه عليهم كان يفعل ذلك.
والدوله جت وضعت ايديها على هذه الارض،
الدوله لما حددت الملكيه في الاراضي الزراعيه كانت عملت 200 فدان للاسره، ثم 100، ثم نزلت بعد كده للملكيه ال 50 فدان.
تمام.
منعت الاوقاف لانك هتبقى باب خلفي لتهريب هذه الاراضي بوقفها على الزراعيه.
الحكومه شقت عن نواياهم ولا عن قلوبهم؟ يعني
هو افترضوا ذلك، ما انت عارف ان يعني في
حضرتك رجل كرجل قانون، هذا اجراء حلال مثلا لو قلنا في ميزان الشرع؟
لا ارى ذلك، انا لا ارى استيلاء على اموال الناس بالقهر يا دكتور محمد. وفعل ذلك سيسال بين يدي الله عز وجل،
يعني صنع هذا القرار،
صنع هذا القرار طبعا. عجيب. وبأرض مغصوبة،
لا يعتبر اجتهادا مثلا منه حتى يحافظ على أموال الدولة.
يا محمد، الاجتهاد ان انت تبحث عن السبل التي تغني بها الفقير، مش تفقر بها الغني.
التي تغني
بها الفقير،
الله عليك.
لا، ان تفقر الغني. والاسلام وازن بين مصلحتين، يعني في الاقتصاد الاسلامي من اهم القضيتين اللي في الاقتصاد الاسلامي.
طب ما هو الاسلام عمل الزكاة، هذا خد فلوس الاغنياء واداها للفقراء.
لا، مش فلوس، ما خدش
والإصلاح فلوس، والاصلاح قريب من هذا يعني، بس زود في فلوس حد.
لما ياخد 2.5% 2.5% يعني من كل جنيه قرشين ونص،
يعني
يقول له دول
على 100 جنيه 2 جنيه ونص مثلا، يعني
على 100 جنيه 2 جنيه ونص لا يشعر بها اصلا. انما لما ياخد يسيب له 2 جنيه ونص وياخد ال 97.5 ما حدش يرضى بذلك ابدا.
هذا حرام
طبعا، غصب مال مغصوب. مال مغصوب،
مال مغصوب،
مغصوب نعم.
ولا حتى بدعوى الاصلاح الاقتصادي يا دكتور ايمن، ان انا اعمل اصلاح اقتصادي في الدوله فيقتضي مني النظام الاقتصادي الحالي ان اخذ هذا.
لا يتاتى بالافساد في الارض دكتور محمد وبالاعتداء على املاك الناس، طالما المال ده تملكه من طريق حلال فلا تتربى عليه.
عشان خاطر الدوله يا دكتور يعني.
يؤدي حق، ما هو خاطر الدوله، الدوله ان شاء الله عشان تستقيم لابد ان تبنى على العدل، ما تقومش على الظلم.
صحيح.
وعلى ظلم الناس وتضييع حقوق الناس والملكيه بتاعه الناس يستولوا عليها.
طيب ماذا صنع الاسلام لكي تنتشل الدوله نفسها من الازمه الاقتصاديه التي تحدق بها؟ خطوات عمليه.
الاسلام زي ما بنقول كده دكتور محمد، جعل نظام الوقف برضه. الوقف حضرتك لو تخيلت ان هو كم اغنى من فقراء الوقف، لو تخيلت الوقف ده كان سببا في انتشار العلم يا دكتور محمد.
عجيب.
يعني تخيل الناس عليهم رحمه الله اللي كانوا بيوقفوا على الازهر وعلى مسجد الزيتونه في تونس. كانوا بيجوا اللي يسموا بالمجاورين، كان المجاور ده يجي يقعد وكان له وجبه، كان ليه وجبه في اليوم او اكتر.
نعم.
ومكان يسمى الرواق كان يقيم فيه.
نعم.
يبقى كان له مسكن وله مطعم ويفرغه لطلب العلم.
قرات عنهم كثير مجاورين في الجبرتي عجائب الاثار.
نعم. فسبحان الله النهارده دكتور محمد لما دول انت جايبهم بتفرغوا لطلب العلم، انت متخيل حضرتك ده لو مش لاقي
وينفق مكان. عليه من الوقف
بينفق عليه وبيديله، بيجي له كل فتره بيجي له فلوس منه.
طب من يرعى هذا الوقف يا دكتور في الاسلام؟
ما هو الوقف في الاسلام له ناظر.
ناظر.
ناظر. ناظر، وكان بيتولى هذا الوقف ويسال عنه ويحاسب،
يقوم على شؤونه.
يقوم على شؤونه
ويتقاضى منه راتبا يقتصد
به. يتقاضى منه راتب لا باس ابدا، بس مؤتمن ويحاسب محاسبه شديده.
ايوه.
يحاسب محاسبه شديده.
اذا مثلا يعني اذا تمت محاربه الوقف معناها محاربه اقتصاد اسلامي.
طبعا النهارده يا دكتور محمد انت حضرتك لو نظرت الاوقاف ديت، بس هي محتاجه احسن استغلال ليها.
كثيره يا دكتور في مصر.
الاوقاف ده هي بمئات المليارات يا دكتور محمد.
معقول؟
مئات المليارات. بمئات المليارات. وهيئة الاوقاف المصريه يعني لها مشاركات بالغه الضخامه في الاقتصاد المصري. في الاقتصاد المصري. لكن انا اللي ارجوه يعني اسال الله ان ربنا يسددهم. لما نيجي نوظف المال لابد ان احنا نعرف وظيفه المال في الاسلام. يعني ما ينفعش اخد المال ده مثلا احطه في شركه كذا للدخان. ما ينفعش اخد هذا المال احطه في شركه الكروم وشركه النبيذ.
ولو كانت شركات استثماريه ناجحه،
ما هو الاستثمار
تجلب ارباحا وعوائد سنويه ضخمه.
احنا من البدايه نقطه الانطلاق عندنا ايه يا دكتور محمد؟ قلناها ان الاقتصاد الاسلامي رباني المصدر. رباني المصدر يعني هو مقيد باوامر الله عز وجل.
ما اعرفش نعدل فيه شويه كده طبقا لمقتضيات العصر.
انت حضرتك تعدل فيه الامور المسكوت عنها. مباحات افعل فيها كيف شئت. لكن الامور المحرمه ازاي ان انا اشتغل في امر محرم؟ ازاي ان انا اجي استخدم الخمور؟ هي محرمه في شهر.
من قبل ان الضيوف هم بياخدوها والسياح ضيوف يا دكتور، فهي للضيوف اكرام الضيف
والله
يعني.
والله دكتور محمد احنا لو اكرمنا الضيوف فعلا بالمقابله الطيبه والمعامله الحسنه وبالابتعاد الكامل عن هذه المحرمات، هو زهقان خمور في بلده ومش جاي مصر عشان يشرب خمره، وجاي مصر لامور اخرى. كنا قدمنا له الاسلام يعني في افضل صوره يمكن ان يراه.
طب هنالك على ارض مصر من ليسوا مسلمين والخمور عندهم حلال يعني.
خلاص احنا ما بنحرمهاش عليه. العلماء لم يحرموها عليه. غير المسلم هذا.
أيوة.
لم تحرم عليه الخمر، ولا يجوز لمسلم ان يريق الخمر له رغم كره وبغض لها ويقيني بحرمتها، انما ما اقدرش اريقها بالنسبه له هو لانها في شرعاتي حلال. الخنزير الخنزير محرم عندنا وليس بمن للمسلم، لكن ان قتل خنزيرا لغير المسلم لزمه ان يدفع ثمنه اللي هو يقومه ويدفع ثمنه.
ده جميل قوي يا دكتور.
ما بيظلمش حد يا دكتور محمد.
يعني هم غير المسلم يشرب خمور يقتني بها وهو حر،
لكن ما يجهرش بشربها، ما يجيش النهارده في الشارع ويشرب الخمر في قلب الشارع.
او ان تكون منظومه من منظومات الدوله الاقتصاديه.
انا بحترم خصوصيته. وبحترم شريعته التي لا ادين بها، هو يحترم شريعتي ايضا. يعني انت تشرب الخمر منعكش تشربها، لكن في بيتك في مكانك الخاص، لكن مش على الملأ. دي الفكره نفسها.
مش على الملأ.
مش على الملأ. يعني النهارده يا دكتور محمد ايه الصله ان انا عشان ارخص فندق خمس نجوم يكون في بار؟
ما هو ده عشان ياخد الشهاده حضرتك الاكريديتيشن كده
يقدر لابد يبقى فيه خصوصيه في كل دوله.
ما هو مش هيدخل المنظومه العالميه كده يا دكتور. وتكلمنا عن الايزو والايزو لها متطلبات وشهاده الجوده
احنا ما ندخلهاش يا دكتور محمد لان دي جزء من العولمه اللي كنت شرفت ان احنا اتكلمنا فيها مع حضرتك هنا مرتين. يعني
قد يقول قائل حضرتك اليست هذه دعوه للتخلف والرجعيه مثلا؟
هل التمسك بدين الله تخلف ورجعيه؟ يعني لا. هل التقدميه لا تكون الا بالانخلاع من دين الله عز وجل؟
لا.
يعني النهارده يا دكتور محمد انت حضرتك بيقول لك حط الحزام. واللي مش هيحط الحزام في غرامه 50 جنيه. طيب انا حضرتك ماشي جوه البلد بمشي على سرعه 20 كيلو وقف. و10 كيلو وقف و20 كيلو وقف ويجي يقول لك المرور يقول لك انت مش حاطط الحزام ليه؟
المنطق ان ما فيش حزام اصلا يعني
مش كده؟
صحيح
المفروض على طريق سريع او حاجه
لكن تلبي القانون
بتلبي القانون. طب ليه ما سالتش من وضع هذا القانون؟ وهل هذا من المنطق؟ وهل هذا ده ما فيش فيه تخلف؟ ما فيش فيه كذا؟ حد فينا فكر في الكلام ده ولا بنسمع ونطيع؟
لا نسمع ونطيع
لامر بشر.
ما هي الدوله لها هيبه لازم الناس تسمع كلام الدوله.
ورب البشر سبحانه وتعالى
لا اله الا
الله يعز ويذل.
لا اله الا الله
اللي بيعز ويذل سبحانه وتعالى. نعم. اللي بيذهب بهذا وياتي بذاك. ما يستحقش ان احنا نطيع ونسمع.
سبحانه.
فللاسف الشديد يا دكتور محمد يعني اذا سدى هذا الفكر ان انا ارى ان الالتزام بتعاليم الاسلام من الرجعيه ومن التخلف وان التقدم لا يتحقق الا بالانخلاع من رقة هذا الدين.
تمام.
ده نذير شؤم على هذه البلاد.
طيب. هل اذا حضرتك ترى في الوقف في المنيحة في العمرة في الرقبة غناء وأبواب تفتح لكي تخرج البلاد مما تعانيه من أزمة اقتصادية
في أمور كثيرة؟ نعم. أقصد كمان كان في ذاتية للاقتصاد الإسلامي.
ما هي؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وصل من كان الربا ده أساس التعامل في المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
كان عندهم ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض
المجتمع العالمي. المجتمع العالمي وليس مجتمع المدينة. كان الربا ده امر علامي مستقر مفيش فيه خلاف. ايه الاسلام حرمه؟ الاحتكار الاسلام منعه. لما نيجي مساله زي مساله التسعير غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مساله اقتصاديه الاسعار غليت يا رسول الله سعر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم
عمل قانون التسعيره؟
ابى
ان يسعر؟
ان يسعر وقال ايه ان الله هو القابض الباسط. يعني الاسعار ديت بترتفع وتقل ليه؟ لكثره المعروض وقلته. لما ربنا سبحانه وتعالى يبارك ويزيد للناس بيكثر المعروض فيقل السعر. طب ولما ربنا سبحانه وتعالى يقتر على الناس اما ابتلاء لهم او ببعض ذنوبهم يقوم ايه؟ السعر يغلو
تزيد.
طب يبقى الامر مش متعلق بايه؟
بالدوله
زي العرض والطلب.
تمام.
يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. إني أكره أن ألقى الله ولأحد عندي مظلمة
في التسعيرة.
في التسعيرة
لا ده نقف مع هذاك وقفة بعد الفاصل. يعني إذا الآن غلى سعر السلعة تقوم مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة بالتدخل وتطبيق قانون التسعيرة أو التسعيرة الموحدة. هل هذا حرام أم حلال؟ نتعرف على الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا كونوا معنا. سفينة النجاة مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم وعلمنا الجليل الأستاذ الدكتور أيمن خليل. مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
الله يحفظك ويبارك في حضرتك دكتور محمد.
أفهم من كلام حضرتك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتدخل بقانون بوضع قانون موحد للتسعيرة آنذاك لأن الله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط وهو الذي يزيد وينقص في السلع المعروضة وبالتالي يقل الطلب أو يكثر وهذا يتحكم في السعر. تدخل الدولة الآن بقانون تسعيرة في ميزان الشرع كيف تقيمه؟
لا ده أمر غير جائز. التسعير جائز والنبي عليه الصلاة والسلام سماه ظلما. إني أكره أن ألقى الله ولأحد عندي مظلمة. سماه ظلما فليجوز.
الدولة طب كيف تحمي الدولة حق الفقير المعدم الذي لا يجد المبلغ المناسب لشراء سلع غذائية معينة والتاجر يزيد والتاجر يزيد؟
النهارده يا دكتور محمد لو هذه الزياده بتتم بتلاعب بين التجار وتواطؤ الدوله تتدخل للاخذ على ايديهم. يعني لو وجد احتكار او تلاعب في الاسعار تتدخل وتبيع عليهم لكن دون تسعير.
يعني لا تلزم الباعة مثلا بأن يبيعوا سعر السلعة هذه مثلا بجنيه مثلا، ليس من حق الدولة.
مش أقول لك أنا في ذلك ظلم، هيبقى في ظلم. هيبقى في ظلم.
طب ما هو التاجر هو اللي أنا باع لك القلم ده ب 10 جنيه حضرتك وأنا حر، وعرضه وطلب، عايز تشتري اشتري مش عايز تشتري.
حضرتك النهاردة لما أنت حاجة ما تشتريش وأنا ما اشتريش، أمال هو جايب ليه؟ وخصوصا ما فيش احتكار عندنا.
طب ما في ناس مظلومة هتضيع دكتور في رجلين، يعني ما يستطيع ينتظر يعني. إذا رغيف العيش مثلا بتعمله الدولة بخمسة ساغ بيتباع بره في السوق بجنيه حضرتك، ما هو الفقير لن يستطيع أن يأتي برغيف عيش.
ما احنا بنقول النهاردة الدولة شوف بتتدخل في الخبز إزاي يا دكتور محمد، بتدعمه لأنه سلعة استراتيجية. وبتوجد المنافذ وهي بتدي الدقيق وبتعمل وبتعمل منظومات وما شابه ذلك لعلمها بخطر السلع، لأن ده أمر محمود لها التدخل فيه، ده سلعة استراتيجية.
طيب دعنا نسأل سؤال بصيغة أخرى.
النهاردة هي لما جت حددت سعر رغيف الخبز حددته على تكلفتها هي مش على غيرها.
طب ألا يعتبر هذا تدخلا في التسعير وتسعيرا للبضاعة؟
حضرتك هي اللي جايبة القمح وهي اللي بتشرف على التصنيع وهي اللي تتحمل العبء عن الناس، ده غير التسعير. ان هي الناس واحد يجيب رز يقول له بيعه بكذا، جاب سكر بيعه بكذا. طب النتيجه الطبيعيه لما يستشعر الظلم هينصرف عن الاتيان بالسلع، هيبقى فيها تضييق على الناس وليس توسيعه بعد ذلك.
البنزين مثلا السلع الكل الان بشكل او باخر يحتاج اليها.
البنزين ده بياتي منين يا دكتور محمد؟
من الابار،
بياتي من الدوله اللي تبع الدوله او استيرادا من الخارج. نعم. وليه سعر عالمي بيتم فيه.
بمعنى أوضح، ما هي حدود الدولة وعملها في التسعير؟ هل تسعر أو لا تسعر؟ وما عملوها حيال الفرد كي تحميها؟
الأصل أن الدولة لا تتدخل في التسعير.
طب كيف تحمي المستهلك؟
أنا بقول لحك تحمي المستهجر المستهلك عن طريق إيجاد وسائل للتوعية، للأخذ على يد المقصر، لمنع الاحتكار، لمنع الغش. النبي عليه السلام كان بيجوب الأسواق.
أيوة.
ويراقب الأسواق بنفسه. لما قال يا صاحب الصبرة ما هذا؟ قال بلل أصابته السماء.
من غشنا
فليس منا. دي العلماء بعد كده طوروا هذا الأمر إلى الحزبة اللي هي مراقبة الأسواق.
ما حكاها سيدنا عمر الشفاء بنت عبد الله
وألفت كتب بعد ذلك في الحزبة والاحتساب. والأصل فيها
اللي فكرة الآن فكرة الرقابة،
فكرة الرقابة. التمويل. مراقبة الأسواق، الموازين، الكلام ده كله. ما تخلوش يغش في الميزان، ما تخلوش يحتكر، ما تخلوش يغش في السلع المعروضه.
طب اذا بتاع اللحمه يجي الكيلو اللحمه يقول لك كيلو اللحمه ب 100 جنيه،
وحضرتك هو يبيع ب 100 جنيه، مين اللي هيشتري منه؟ يعني لما يترك هذا الامر مين اللي هيشتري منه؟
هو ده العلاج الاسلامي لمغالبه غلاء الاسعار.
ما حضرتك النهارده غلاء الاسعار اول حاجه ان احنا بنزيد من الانتاج، الدوله بتحاول انها تجيب سلع من اماكن اخرى تستجلب، زي عثمان رضي الله عنه ما فعل. عثمان رضي الله عنه لما فعل، والنبي عليه السلام لما غلى سعره في زمنه،
ايوه،
عمل ايه النبي عليه السلام؟
ماذا
سعر على الناس؟ لم يسعر على الناس.
ماذا صنع؟
اللي صنعه النبي عليه السلام امرهم بالايه؟ بالصبر ومنعهم الجور، لان الظلم اللي هقعه بطائفه من التجار ده هيعمل خلل عندي. يعني التاجر اللي بيجيب السلعه وهيجيبها تاني عشان يكسب فيه ما عادش هيجيبها.
هل هذا كلام حضرتك مدعاة للتجار بان يضعوا الاسعار التي تناسبهم على سلعهم؟
لا ابدا ابدا، ولا اقول بذلك،
خصوصا جزء ما عندوش ضمير مثلا. يعني
يا دكتور محمد انا اتمنى ان يكون في التاجر المحتسب، يعني اتمنى التاجر المحتسب اللي بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى قبل ان يتاجر مع الناس. يعني اللي بينظر
التاجر الامين بقى مع
هامش الربح اللي بيجيب، يجي يا دكتور محمد ما يروحش يجيب سلعه تالفه من الصين ويروجها هنا عشان يكسب فيها اسعار كثيره. ما يجوش زي بعض الناس ما بيعملوا في المشروبات الغازيه، بدل ما يحط سكر ب 4000 وشويه طن يجيب ماده ب 300 400 جنيه من الصين، بتحقق نفس اثر السكر وتصيب الناس بامراض خطيره جدا.
سلم يا رب.
دي امور غش بيحدث في المجتمع.
هذه منتشره فعلا في المجتمع المصري.
منتشر في في ربوع مصر باسرها للاسف الشديد.
سيدنا بكر الصديق حينما تولى الخلافه بالقطع اعترضته بعض الازمات الاقتصاديه او الامور الاقتصاديه انذاك، كيف تصرف فيها؟
سيدنا ابو بكر رضي الله عنه طبعا كانت اكبر مشكله عنده اللي هي نفاد بيت المال نتيجه منع الزكاه. بيت المال كان قويا
والرده ارتدوا فما دفعوش الزكاه،
ومنع الزكاه والقتال والحروب وكده. ولما الامور استقرت الحمد لله كان العطاء من بيت مال المسلمين، نظم المسلمين وجعل لهم عطاء زي راتب لكل المسلمين من بيت المال. فكانت المشكله التي قابلته
لكل المسلمين
لكل المسلمين
فكره، يعني نستطيع ان نطلق عليه فكر اشتراكي مثلا،
لا ده هو فائض في بيت المال بيقسم على الرعية، له اشتراكي وله رأس من ليس له صلة بذلك
خالص نهائي. ما هي الاشتراكية قريبة من هذا يعني؟
لا بالعكس بالعكس بالعكس، الاشتراكية حضرتك فكرها مختلف تماما وانطلاقها مختلف عن الإسلام. الاشتراكية تعرف الربا، الاشتراكية تعرف الاحتكار، بس في فرق احتكار دولة واحتكار أفراد. الاشتراكية ليس فيها التراحم، يعني من نش دخل بها خلص. وأخطأ القائل الاشتراكيون أنت إمامه، النبي عليه السلام ليس له صلة من قريب أو من بعيد بهذا الفكر الاشتراكي. ممكن يحدث التقاء
في بعض النقاط لا حرج يعني،
لكن لا يعني التوافق ولا يعني الانطلاق من نقاط واحدة.
تمام.
فحضرتك سيدنا أبو بكر ساوى بين الناس في العطاء، يعني جعل عطاء الجميع في بيت المال واحد.
تمام.
من أسلم قبل الهجرة ومن أسلم قبل غزوة بدر مثله مثل من أسلم في عام الوفود أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قرار سيدنا أبو بكر.
سيدنا أبو بكر
لم يميز بين
ساوى بين المسلمين. نظر إيه؟ المسلمون تتكافأ.
طب هم درجات أصلا يا دكتور يعني.
ما هو وكل إيمانهم إلى ربهم عز وجل، الإيمان وكله إلى الله. دي نظرية.
تمام.
وطبقها فكلها أثر على السياسة، وده نفس الفكر الاقتصادي. فكرة النظرية أنت شايفها بتطبقها لها أثر اقتصادي على كل أفراد المجتمع.
الذي كان سائرا قبله عدم التوحد أو التوحيد بين
النبي عليه السلام
كان هناك تمايز.
لا ما كان يجي العطاء كان يقسم على ذوي الحاجات، ما كانش المال فاضى لهذه الدرجة إنه ما ياخدوا رواتب من بيت من المسلمين. ده كان في بداية عمر، بداية أبي بكر رضي الله عنه. أنك تعلم إن في أجزاء من فارس فتحت وبلدان من جزيرة العرب فتحت في خلافته. عمر رضي الله عنه على خلاف ذلك لما جاء لم يسو بين الناس في العطاء، وإنما أعطى الناس على قدر صدقهم إلى الإسلام.
إذا النظرية مختلفة تماما.
نظرية مختلفة
عن أبي بكر عليه رضوان الله،
لأن حضرتك النهاردة دي ليس فيها نص.
طب ما فلسفة سيدنا أبي بكر وما فلسفة سيدنا عمر؟
سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكل الناس إلى رب الناس في إيمانهم وتفاضلهم،
وهذا يجوز بالمناسبة. هذا منطق مقنع أيضا.
التفاضل ده
الإيمان يعلم الله عز وجل،
والسبق إلى الإسلام يكافئه عليه ربه سبحانه وتعالى.
تمام.
سيدنا عمر رضي الله عنه قال إن من أبلي في الإسلام وجاهد في الإسلام لا يستوي ومن أسلم مؤخرا.
ومش ربنا وصف مجموعة منهم بأنهم أعظم درجة عند الله عز وجل؟
نعم يعني عند الله. فسيدنا عمر الله مايزهم في العطاء وفضلهم ولم يسوي بينهم، لدرجة يعني من الأمور الجديرة بالذكر أنه أعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى ابنه عبد الله بن عمر.
معقول؟
زاده في العطاء عن ابنه.
إيه العدل ده؟
ولما سأله قال
كنت سأسأل هذا، هل أصاب ابنه بعض ما أصاب القوم يعني؟ أخذ كثير مثلا؟
خد لا ده خد أقل من أسامة بن زيد.
ولا كنت كان يقول قائل هو بيعمل لنفسه لأنه هو من الناس اللي أمنه وابنه برضه معاه أمن فيعمل لنفسه.
وقرينه فضل أسامة بن زيد على ابنه في العطاء
عبد الله،
وقال لابنه هل أنت مثله؟ هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوك ليس كأبيه.
زيد بن حارثة،
زيد بن حارثة الوحيد اللي ذكر اسمه صراحة في القرآن.
فلما قضى زيد منها وطر
حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبناه، وكان أحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فبيقول له يعني كيف تقارن نفسك به؟
وهو عمر الخطاب أمير المؤمنين. أنا أركز على أنه أمير المؤمنين،
لكن يعرف للناس فضلهم.
لما
ابنته
يعني فعلا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. نعم. ابنته ماذا؟ منى حفصة
رضي الله عنها الله. لما حاكت عائشة رضي الله عنها في غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها
رائع.
لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك. لا النبي عليه السلام ممكن يتحمل منها ما لا يتحمل منك، يغفر لها ما لا يغفر لك،
ويبين الأسباب.
سبحان الله. فسيدنا عمر رضي الله عنه من هذا الانطلاق لم يسوي بين الناس في العطاء. في مسألة اقتصادية أخرى سهم المؤلفة قلوبهم. قال أعز الله الإسلام ولا حاجة بنا أن نتألف أحد، فأبطل هذا الإيه
السهم. كان في لأن كان أبو بكر الصديق يعطيه، كان ما زال يعطي على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى ده اختلاف في النظريات الاقتصادية داخل المجتمع المسلم، وده أمر
هو فكر مش متحدي يا دكتور. ما نقول تعطيك فكر يتغير.
لا فكر متغير بس بعيد عن النص.
أحسن.
لأن ما فيش نص شرعي. لو في نص شرعي مش يقدر يروح شمال أو
يغير
يلتزم النص. انما هنا ان ما فيش نص شرعي ده مجال الاجتهاد.
بس الكل عنده حيثيات مقبوله يعني مقبولة. سيدنا ابو بكر حينما سوى بين الناس وكل ايمانهم الى الله سبحانه وتعالى، وسيدنا عمر حينما خالف
وجد ان هم تميزوا في الصدق الى الاسلام فيكون في تميز في العطاء بقدر الابتلاء في الاسلام بقدر ما يكون العطاء.
تمام.
لما جه سيدنا عمر رضي الله عنه في الاراضي المفتوحه الارض المفتوحه بتقسم على الفاتحين نظر الى مصلحه اعظم. طب الجيوش الاسلاميه هذه كيف تنفق؟ كيف يتم اعدادها؟ ان تم انفاق ما في الخزائن
من ميزانيه خاصه بقى ولا حاجه؟
طب منين؟ فيش صناديق خاصه الحمد لله في الاسلام
خالص،
مرفوض نهائيا شكلا الموضوع.
معقول ولا حاجه كده عشان دي معارك عسكريه وجيوش عسكريه
لا ولا اقصد الصناديق الخاصه اللي في كل جهه ديت بغض النظر عن المؤسسات العسكريه؟
لا لطبيعه العمل فيها بس.
لا لا لا
هو غرض من طبيعه العمل انها تحتاج الى خصوصيه وتحتاج الى اسرار يعني
اقصد مثلا عندنا صناديق خاصه في الجامعات صناديق خاصه في المصالح الحكوميه من غير ما يكون فيها اسرار ولا امور عامه
ولا صندوق زماله ولا بتاع.
انا بقول لحضرتك الكلام ده كله يعني
ما فيش في الاسلام،
ما نعرفش هذا الكلام. نعرف احنا التكافل الامور التكافليه ما فيش باس منها، لكن ما تبقاش صناديق خاصه بعيده عن رقابه الدوله بعيده عن اشراف وزاره الماليه او يكون اشراف سوري.
هو في كده فعلا؟
في كده للاسف الشديد
في الوزارات في كده
صناديق
خاصه.
صناديق خاصه
بعيده عن الرقابه؟
بعيده عن الرقابه.
لما
والصناديق الخاصة دي يعني قرأت ان هي بمئات المليارات.
الله اكبر.
بل وقرأت يعني مبلغ على ما اذكر كان تريليون و200 مليون حاجه زي تريليون يعني 1200 مليار
يعني سد الديون المصري
تقارب ذلك.
خاصة بمعنى ماذا دكتور يعني كيف تستخدم؟
خاصة بجهات معينة بتكون بعيدة عن القيود الحكومية في الصرف
يعني لا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات.
لا لا مطلقا.
معقول؟
ده وزارة المالية ما اعتمدتش أصلا اللوائح بتاعتها. فأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يسدد ولاة الأمور يمنعوا صرف المكافآت منها.
هي فيما تستخدم داخل المؤسسات هذه
رقم واحد المكافآت.
للأصحاب العاملين بالمؤسسة؟
للعاملين بالمؤسسة.
وهذه المكافآت ليست لها لوائح ولا ضوابط؟
لا لا هم اللي بيحطوا اللوائح، ما ينفعش أنا أحط لائحة أصرف لنفسي.
معقول؟
أيوه. فهذه امور يعني ان اردنا
عجيب
الاصلاح
عجيب.
يبقى
طب من اين تاتي اموال هذه الصناديق الخاصه؟
برضه من ميزانيات الدوله اللي هي المخصصه بيتم استقطاع
الله
الموارد اللي بتيجي لهذه الجهات بيتم الاستقطاع منها وبقى لها بنود كده
يعني تاخذ من اموال الدوله وتودع في انفسها لتوزع على انفسهم.
ايوه وده من الامور الخطيره.
هذا المفروض تبع مين دكتور ايمن كقانون الصناديق الخاصه؟ من المفروض من يشرف عليها؟ من يقول فيها الكلمه الخاصه؟
القوانين اللي اصدرتها في اخر السبعينيات اسال الله ان يعني دي كانت على فكره كانت مطالب ناس كثيره تبغي الاصلاح ان هم يعني ارضى ان يفتح هذا الملف واسال الله ان يسدد ولاه الامور
الصناديق الخاصه. هذه
الصناديق الخاصه ده امر خطير جدا جدا يعني. فحضرتك
الاسلام ليس فيه صندوق خاص
مطلقا لما جه سيدنا
ولا لطبيعه العمل ولا لكذا.
الاراضي المفتوحه اوقفها ومنع انها تقسم على الفاتحين لان هيبقى في اضرار باهل البلد، هيبقى في اضرار بالجيوش. الجيوش طب كيف ينفق على الجيوش بعد ذلك؟
كيف الاراضي البلاد المفتوحه تقصد؟
البلاد المفتوحه زي مصر زي الشام مثلاً. زي كده لو قسمها على الفاتحين قسموها بينهم وبين بعضهم. طب ما اهل البلد حرموا من ارضه.
صحيح.
وفي نفس الوقت الجيوش الاسلاميه ما خلاص واحد خد الارض وباعها وانفقت الاموال وانتهى الامر وكده. طب الجيش استفاد ايه في ذلك؟
ماذا صنع سيدنا عمر؟
اوقفها ومنع قسمتها على الناس. المصلحه العامه لما تتعرض على المصلحة الخاصة تقدم المصلحة العامة. لما يحصل تعارض بين المصلحتين
لا شرط الحل والحرمة هنا شرط قبل المصلحة فقط.
لا الحل والحرمة دي ده عليه
مدار
الاقتصاد. ده ما فيش فيه مجال للمناقشة.
يعني هو أدخلها بيت المال مثلا أدخل رعاية بيت المال تركها
لأصحابها
لبيت المال.
وبعدين لما كلموه تم هدى لأولادكم بعدكم الولاد اللي جايين دول والشباب اللي جاي بعد كده لم يجد شيئا كيف سيتم الانفاق عليه؟
ممكن اسالك سؤال دكتور ايمن؟
اتفضل.
يعني هذا النموذج الراقي اسمها لا استخدم مصطلح يوتوبيا المدينه الفاضله بالاقتصاد الذي رسمته لنا حضرتك عبر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، لماذا حدثت المجاعه في عهد سيدنا عمر؟
ما هذه أمور ابتلاءات يا دكتور محمد.
طب كيف تصرف سيدنا عمر في المجاعة وخرج من الأزمة الاقتصادية؟
سيدنا عمر رضي الله عنه أمر الناس
عليه
بأن يدخل كل إنسان شخصا إلى بيته يأكل معه، وقال الكلمة الشهيرة إن الناس لا تموت على أنصاف بطونه. الناس لا تموت على أنصاف بطونه.
الله، يعني يأكل
من التكافؤ. سيدنا عمر رضي الله عنه أسقط الحد في عام المجاعة. أسقط الحد عن الناس. لأن الذي يسرق هنا لا يسرق لخطورة إجرامية.
ونقول أسقط أم أوقف العمل به؟
أوقف العمل.
أوقف العمل.
أوقف العمل. أنا أقصد إن هو يعني لم يطبق الحد على مرتكبه.
أيوة.
لعدم توافر الداعي إلى تطبيق اللي هي الإيه، إن الإنسان هنا إنسان مجرم أو إنسان بيستولي على مال الغير، ده بيسرق ليأكل. المجاعة.
وهذا عموما يسقط الحد عنه.
ده ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إضراء الحدود بالشبهات ما استطعته. فجعل من هذه المجاعة شبهة. ليضرأ بها الحد، لأن قطع يد السرق مش هدف في ذاتها دكتور محمد. يعني مش الهدف.
طب هو الآن يرد على مثل هذا الكلام إن هذه ضرورة أتاحت لسيدنا عمر إيقاف حد السرقة
تقدر بقدرها.
بمعنى؟
بمعنى إن حضرتك النهاردة سيدنا عمر رضي الله عنه أقام الحد أم عطله ابتداء؟ الحد كان مقام.
أقامه.
أقامه.
نعم.
مش كده؟
نعم.
لكن في ظروف معينة اقتضت المصلحة فيها إيقاف هذا حد وإيقاف تطبيقه في ظرف عارض، واستأنف العمل به مرة أخرى.
أفهم كلامك مصلحة عامة في ضوء الحالة أيضا،
أو ضرء لتطبيق الحد بشبهة شرعية ينتشر المجاعة.
يعني هو حتى لما
أوقفه
دار على الشرع أيضا، يعني
إعمال النص مش كده. طب أنا النهاردة أين الضرورة في الزنا؟ فين الزنا؟ الزنا
عشان تصرف على امها وتجيب العلاج لامها اللي تعبانه.
سبحان الله، لما عند الله لا ينال بمعصيته. ما عند الله لا ينال بمعصيته. الخمر ايه وجه الضروره فيه؟
مش لاقيه شغل، عايزه تسكن، عايزه تركب عربيه كويسه، عايزه تقعد في بيت
بكيف. والله يعني سبحان الله، يعني ما عند الله لا ينال بمعصيته، والرزق لا يكون بمعصيه الله ابدا.
ما الذي يرزح فيه الناس الان هذاك من رزق؟ من زناه مثلا او من مرابين عندهم اموال طائله، اليس هذا رزق؟
يعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعفو عنا جميعا.
اول ام استدراج هذا ترى؟ استدراج.
لسه والله كنت اتكلم يا دكتور محمد.
نعم.
ان ده هو رزق، بس رزق محرم. ما هو المرابي رزق بس رزق محرم. السارق رزق بس رزق محرم. القاتل الماجور رزق بس رزق محرم.
نعم.
لكن هو اغتر بحلم الله عز وجل. لو تخيلت يا دكتور محمد اننا نحاسبه في كل ليلة، يعني نعم. واحد بالليل يجي وقت الحساب تأتي الملائكة تحاسبه. طب هيعمل ايه؟ قبل الفجر بساعتين يكون في المسجد.
صحيح.
لأنه رأى رأي العين.
صحيح.
لكن لأن العذاب مؤخر ولأن الحساب غير حال
مؤجل،
مش كده؟ نضطر بحلم الله عز وجل
للأسف الشديد. إذا ما اتخذه سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله من خطوات إصلاحية خالف سيدنا أبو بكر فيها كان مسألة اجتهاد.
اجتهاد في غير نص، وكل يبحث عن المصلحة ويدور معها.
تمام. هو
ده الفكر الاقتصادي اللي موجود دلوقتي، والنظرية عنده.
أيوة.
وبيطبق هذه النظرية لكي يوجد حلول للمشكلات التي تعين له.
المسلمون يعني مع دقيقتان، المسلمون ألفوا كتبا بالاقتصاد، يعني نسمع عن الخراج مثلا، حدثنا عن هذا الجانب، وهل لهم سبق قدم سبق في هذا؟
المسلمون الأوائل الفقهاء سبقوا بمؤلفاتهم الغرب في المؤلفات الاقتصادية.
تمام.
هارون الرشيد عليه رحمة الله طلب من قاضي القضاء في زمنه اللي هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قد القضاء صاحب أبي حنيفة،
أبو حنيفة،
أن يؤلف له كتابا في تنظيم أمور الدولة المالية، الدولة الإسلامية كلها، اللي كان أقصى اتساع من الصين إلى الأندلس.
لم يكن حتى هذه اللحظة هنالك نظرية اقتصادية موجودة مسجلة مكتوبة؟
كانش فيه هذا الكلام مكتوب. ده مؤلف اقتصادي متخصص بيتحدث في موارد الدولة وكيف يتم انفاقها وسبل هذا الانفاق ونظرة الاسلام الى المال والى النقود، واختار الخراج لكانه اكبر دخل للدولة في هذا الزمان، لكنه كان بيتكلم عن نفقات الدولة ودخل الدولة باكمله. من المصنفات برضو كتاب الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني، اللي اختصره بعد كده تلميذه محمد بن جماعة وشرحه في كتاب سماه الكسب المستطاب. المستطاب يعني
بيشرح فيه،
بيشرح في كتاب الكسب لمحمد بن الحسن، بيتكلم فيه عن العمل، وان العمل والدخل اما ان يكون بتجاره او بصناعه او بزراعه او باجره. كان بيرد فيه على اهل التكاسل الذين فروا من الدنيا وطلقوها ورضوا لانفسهم ان ينعزلوا عنها وان يخلفوا الدنيا وراء ظهورهم. يريد ان يقول ان الاسلام دين استعمار، استعمار في الارض.
هذا استخراب واستثمار على فكره.
استعمار، استعمار. انهم يعمروا الارض. استعمركم
ثم سموهم المستعمرين، وهم
هو الاسم هذا من باب تسميه
استخراب او استثمار
اسمائها. ده غزو، غزو صريح وسرق لثروات البلاد ونهبلها. لكن الاسلام فعلا استعمار حقيقي بالمعنى اللفظي للكلمه، اللي هو اعمار الارض.
تمام.
مش ترك الدنيا وراء ظهورهم.
طيب.
الكتب هنجد حتى لما يحيى ابن آدم القرشي في كتاب الخراج، هنجد من الكتب الطيبة برضو اللي تناولت مسائل الاقتصاد وكانت طيبة جدا، كتاب اللي هو بتاع الغزالي الشافعي، الإمام الغزالي.
نعم.
في كتاب إحياء علوم الدين تكلم عن قيمة النقود كوسيط للمبادلات وعن صعوبة المقايضات. يعني هذا الكلام كلام طيب جدا.
نعم.
في إحياء علوم الدين يتكلم ان المقايدة متعذرة وان النقود هذه لا غنى عنها. تكلم عن وظيفة النقود اللي هي لسه مؤلفات اقتصادية حديثة بعد ذلك.
رائع.
ابن خلدون عليه رحمة الله في المقدمة او المقدمة التي ألفها تكلم عن مسائل اقتصادية واصل فيها وقام بالتحليل ظواهر اقتصادية وقام بتحليله، لكن لم ينسب اليه تأسيسه لعلم الاقتصاد. ليه؟ لانه درسها في اطار التاريخ.
تمام.
قالوا انه اسس علم الاجتماع. لما نجد المقريزي لما غلت الاسعار في مصر الف كتابه الغمه، كتابه عفوا تبشير الامه بكشف الغمه، اللي يتكلم فيه عن سبب الغلاء وكثره تداول الاموال والنقود في المجتمع بغير ضابط يؤدي الى ظاهره التضخم.
طيب.
اللي هي قله الاسعار.
نعم.
مصنفات وابن تيميه وابن القيم ناقشوا هذه المسائل في كتبه.
أنا انتهى الوقت معي، لكن بنعم أم بلا، هل هذه الكتب ربما تصلح نواة لتأسيس علم اقتصاد إسلامي يخرج الأمة من الأزمة الطاحنة الاقتصادية التي فيها؟
بلا ريب، لكن في نقطة دكتور محمد. إن الفكر الاقتصادي متطور. فأنا مش عايز أقف عند هذه المصنفات المؤلفات. لا، ده أنا بنطلق منها.
هي عشان كده قلت نواة.
أيوة. نعم.
تصلح.
نعم نعم.
وتخرج الأمة من كبوتها الاقتصادية.
دكتور محمد، يمكن أول انطلاقة إن ربنا أذن لنا يعني نلتقي مرة أخرى إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
بدأ الفكر الاقتصادي الإسلامي سنة 1951 في مؤتمر باريس، كان عامله أسبوع الفقه الإسلامي، وناقشت هذه المسائل، ومن ساعتها ابتدى الفكر الإسلامي القديم يتم إحياؤه وبعثه من مرقده من خلال الكتاب المعاصرين.
أستاذنا دكتور أيمن خليل، شكرا على هذا اللقاء، نرتنا وبإذن الله تعالى الوعد بلقاءات قادمة إن شاء الله.
ربنا يحفظك ويعزك وينفع بك دايما يا دكتور محمد.
وإياك بإذن الله تعالى. سعدنا بحضرتك يا دكتور.
الله يحفظك.
مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بجامعة أنصار السنة، وحتى ضمننا لقاء جديد مع قضية جديدة. نترككم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.